باب قتل كعب بن الأشرف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، تحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فرضي الله عنه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا.
هذا الرجل يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. الله عنك. وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقنا وسقين. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقنا وسقين، فقلت له: فيه وسقنا وسقين. قال: أرى فيه وسقنا وسقين. فقال: نعم، ارهنوني. قال: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسقنا وسقين. هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة. فدعاهم للحصن فنزل إليهم، فقالت له امراته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقال غير عمرو: قال: تسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان: سماهم عمر. قال: سمى بعضهم. قال عمر: جاء معه برجلين. وقال غير عمر: وأبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمر: جاء معه برجلين. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتمون استمكنتم من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال: ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو: فقال: تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه، ثم أشم أصحابه. ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فاقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
نعم. هذا الحديث في قصة قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي، إلا أنه عربي، كان عربيا من يهود العرب، ومن بني نبهان، فطر من طيء، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه، خبيث، يؤذي النبي ويؤلب عليه ويسبه ويؤذيه ويؤلب الناس عليه. فأهدر دمه، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ قال النبي: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. وفيه دليل على إثبات الأذى لله ورسوله، كما قال الله تعالى في الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا. ولكن لا يلزم من الأذى الضرر، لأن الله تعالى يضر أحد من خلقه، وكما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر مقلب ليله ونهار. فهذا يعني هذا في إيذاء لله ولرسوله، لكن لا يلزم من الأذى الضرر، ما يلزم من الأذى الضرر، الأذى ما يلزم منه الضرر، لأن الله تعالى يضر أحد من خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب الأسود؟ يعني من يقتله؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة قال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. وكان ابن أخته، ابن أخت كعب بن الأشرف، هو أخوه من أمه، وأخوه من أمه أبو نائلة، هو الذي قتله، ابن أخت محمد بن مسلمة وأخوه لأمه أبو نائلة. فقال: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، أذن أتكلم فيك يعني حتى يأمن، حتى أؤمن، يعني أتكلم فيك. قال: قل. فأتى محمد بن مسلمة كعب بن أشرف فقال له، لما جاء وأتى ويعرفه معلوم من ابن أخته، قال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنانا، يعني الرسول سألنا الصدقة، يبي منه الصدقة وأتعبنا. فقال فرح، قال: وإني قد أتيتك أستسلفك، يريد سلفنا شيء من التمر، هذا الرجل سألنا الصدقة وأتعبنا وأريد أن أستسلف منك شيء، وقد أردنا أن تسلفنا شيئا. فقال كعب: وأيضا والله لتملنا، بيجيكم شيء تملونه لتملنا. فقال محمد المسلم: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء نصير شأنه، إحنا اتبعناه الآن ما نريد أن نتركه حتى نشوف آخر أمره ماذا يكون، حتى يطمئن. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، ورسق 60 صاعا من التمر. قال: ما في مانع، رهنوا لي، هاتوا رهن، يعني ادفعوا لي شيئا يكون رهن على التمر الذي تريدون. قال: أي شيء تريد؟ قال: أرهنني ساعتكم. الخبيث قال: أرهنني ساعتكم. قال: كيف نرهنك ساعنا وأنت أجمل العرب؟ ذكر ساعة الروايات أنه قال: إنه يعني أنت جميل، ولا يمكن النساء إذا رأتك ما تصبر عنك. قال: فرهني أبناءكم، إذا أعطوني أولادكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدنا يقال رهن بوسق تمر، إذا سب أحد قال رهن ابنه بوسق أو وسقين من التمر، ولكن نرهنك السلاح، نعطيك السلاح. نعم، هو سيوي شره هنا، سيقتلنا بالسلاح، نرهنك باللعنة. فجاءه، اتفقوا وجاءه ليلا ومعه أبو نائلة. أبو نائلة هذا أخوه من الرضاع، محمد بن سلمة ابن أخته، وهذا أخوه من الرضاع. فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، جاءوا في الليل. فقالت امرأة: أين تخرج هذه الساعة في منتصف الليل؟ كان هذا وقت ما وقت خروج، كانت يعني عنده نباهة وعنده عقل امرأة. فقال: لا، ما علي، ليس علينا شيء، يعني محمد بن مسلمة وأخو نائلة هذا وأبو نائلة، هذا ابن أختي وهذا أخي من الرضاعة، ما في خطأ. فقالت: إني أسمع صوتا كأنه يقطر الدم، تقول زوجته أسمع صوتا تذكره، لكن ما تذكر، لأن الله أراد هلاكه. ثم فقال: إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، استفتح فعل سيء، إن تستفتح فقد جاءك فتح. شو الرد؟ قال: إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، يعني كرم. قال الزوج: أنا أسمع صوت الدم لا تخرج. قال: لا، الكريم لو دعي إلى طعنة الليل لأجاب، الكريم لو يدعى إلى طعنة يطعن بالليل أجاب، استفتح فعل سيء. فكان محمد بن سلمة قال لمن معه: سأدعوه أولا ثم أتكلم معه وأقول أنه كذا، وكان حديث عهد بعرس لك رائحة طيبة وتأذن لي أشم الرائحة فأشم ثم أعطيكم تشمون ثم أستأذن مرة ثانية، فإذا تمكنت من رأسه فأضرب رقبته. هذه الخطة المدبرة. فنزل إليهم، فلما رأى نزل إليهم قال نزل إليهم متوشحا، يعني ثياب الليل، مثل ما تقول قميص الليل، متوشح يعني عليه الوشاح. ف ثوب الليل وهو ينفح منه ريح الطيب. هذا ثوب تقريبا في منتصف الليل. فقال ما رأيتك اليوم، قال محمد المسلم ما رأيتك اليوم ريحا أطيب. قال فقال له لما جاء قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، يقول من كعب بن الأشرف أعطر نساء العرب عندي، لا بد يكون رائحة الطيب. قال فقال أتأذن لي أنا شم الطيب؟ في قال لا تأذن لي، أمسح به، بعض الروايات غير الصحيح أمسح به رأسي وعيني. قال نعم فشم. ثم قال أصحابه شم شم، أعطاه كل واحد أعطاه رأسه شم 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 الطيب، ثم أعطاه أصحابه شمونه حتى إيش يطمئن. فرفع رأسه فقال أتأذن لي أشمه مرة ثانية؟ قال نعم. فلما مسك رأسه بالقوة قال عليكم عدو الله، فضربوا رقبته بالسيف فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. نعم شوف كلام الشرع على قوله باب قتل كعب بن الأشرف أولا. نعم نجيب النسخة اللي فيها الشرح كان أحسن. نعم
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب قتل كعب بن الأشرف أي اليهودي، قال ابن إسحاق وغيره كان عربي من بني نبهان وهم بطن من طي، وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الفقيق فولدت له كعبا، وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وهجى المسلمين بعد وقعة بدر وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهم والد المطلب، فهجاه حسان رضي الله عنه، هجى امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته، فرجع كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى أذاهم. وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعرا وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم استصلاحهم، وكان اليهود والمشركين يؤذون المسلمين أشد الأذى،
والمشركون
يؤذون المسلمين أشد الأذى، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالصبر، فلما أبى كعبا ينزع عن أذاه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه، وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة.
نعم شوف آخر الشرح، آخر الشرح في قال السهيلي في قصة كعب قبل آخر الشرح بثلاث أسطر أو أربعة أسطر، قال السهيلي في قصة الفوائد اللي فيها في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد.
قال السهيلي في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع، خلافا لأبي حنيفة قلت وفيه نظر، وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعبا كان محاربا، حيث ترجم لهذا الحديث الفتك بأهل الحرب.
نعم ظاهره أنه محارب، ويحتمل أنه ذمي نقض العهد المعاهد. نعم
وترجم له أيضا الكذب في الحرب، وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته.
نعم هذا حكم شرعي، يجوز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت بلغته الدعوة، وإن بلغه مرة ثانية كان باب الاستحباب، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا لما بعث خيبر قال أدعوه إلى الإسلام مرة ثانية فدعاه، وفيه بعض المشركين ما بلغهم مرة ثانية، أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبذ رأيهم لأن بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا فأغار عليهم، وأحيانا يدعوهم مرة أخرى استحباب، الدعوة واجبة في أول الأمر، فإن أجابوا فالحمد لله وإن لم يجيبوا قتلوا، وإن عاد ادعوه مرة ثانية هذا استحباب. نعم
وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته.
نعم مثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا رجل عنانا وإن نريد كذا وكذا وإن لا نريد أن نترك. نعم
قد تقدم البحث ذلك مستوفى في كتاب الجهاد، وفيه دلالة على قوة فطنة امرأته المذكورة وصحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها الصوت بقطر الصوت يقطر منه الدم.
لا شك أن المرأة هذه عند فطنة لكن ما استفاد من فطنتها يعني.
باب قتل أبي رافع عبد الله.
يعني الصوت يعني تفرست باب التفرس يعني تفرست أنهم ما جاءوا إلا لقتله. نعم يعني يهجوه يتكلم فيه يصفه. نعم.
باب قتل أبي رافع عبد الله ابن أبي الحقيق ويقال سلام ابن أبي الحقيق كان بخيبر ويقال في حصن اللوم بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنى بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت فلما دخل الناس وأغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقلت
على وتد نعم النصفين على ود الود هو الوتد نعم الله
ومثلا ثم غلق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي
يسمر عنده
وكان يسمر وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا غلقت علي من داخلهم قلت إن القوم نذروا بي
إن علم بي القوم غلقت الأبواب والألباب مغلقة وما علموا نعم اختط نفسه يقول الباب مغلق اقتله قبل ان يفتح الابواب واذا قتلتها الامر سهل ما يبال ساعات قتل لا ما قتل غلق الابواب من علم وسمع صوته يمكن اقتله قبل يفتحون الابواب وان ما علموا فكذا في فاعل مكسر. نعم اين القوم نذروا اين القوم
قلت اين القوم نذروا بي لم يخلصوا الي حتى اقتلهم. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت أبا رافع فقال من هذا فهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فاضربه ضربة
قال فاضربه ضربة أثخنته
ولم أقتله ثم وضعت ضبة السيف في بطنه.
غبة ولا ضبيب؟
غبة عندي
نصفة ضبيب السيف يعني طرف السيف حد السيف. نعم.
ثم وضعت ضبة السيف في بطني حتى أخذ في ظهري فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا حتى انتهيت
إلى بابا بابا بابا
حتى أفتح الأبواب بابا حتى انتهيت إلى درجة الله.
ما عندك تكرار بابا بابا؟
حتى انتهيت إلى درجة اللوم فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم قتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح هو ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك امكثوا أنتم حتى انطلق أنا فأنظر. قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا فقال لهم، قال فخرجوا به فخرجوا بقبس يطلبونه، قال فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي ورجلي كأني أقضي حاجة. ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن نذر بي أغلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفي سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغن شيئا. قال ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي فقال ألا أعجبك لأمك الويل. دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا، فصاح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفي عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت لهم انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته.
نعم، هذا في قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. الأول كعب بن أشرف قال قتله الأوس وكان سيدا مطاعا، فلما سمعت الخزرج بما فعله الأوس قالوا نريد أيضا الشرف، وكان الأوس والخزرج يتصاولان الشرف، يعني يتسابقان بالجود، كل واحد يتسابقان الجود والكرم، فقالوا ما يمكن الأوس
يفوزون عليها بهذا الشرف. قتلوا عبد الله كعب بن الأشرف, قتلوا سيد, فتذكروا من كان سيد مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم, تذكروا عبد الله أبو رافع, فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله, فأذن لهم وأرسل رهطا وأمر عليهم عبد الله بن عتيك. فكان أبو رافع قتله الخزرج, وكعب بن الأشرف قتله الأوس, فتسابقان الجود. هذا الحي حيين المدينة فيها الأوس والخزرج, حيان يتسابقان الجود والكرم والفضل. كل حي يقول الحي الآخر لا, 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 لا يفوقنا في الخير والأجر والسبق الخير. فذكر المؤلف رحمه الله قصة قتله, وسبب قتله ما جاء في الحديث أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه, وكان في حصن من أرض الحجاز في خيبر, وكل من كعب بن الأشرف وأبو رافع كل منهما سيد وطاعف يعني. وأبو رافع هذا كان أخوه زوج صفية قبل قتله, قبل أن يقتل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا أخوه, أخو أبو رافع هذا, فكان يعني أخا لزوجي صفية سابقا. وكل منهما له مكانة وله شرف, يعني كل واحد سيد. تجدون كعب بن الأشرف قتل في علان غرفة مرتفعة ومكان وحصن, وهذا قتل في حصن يصعد السلم يأتي له يسفرون عنده كذا ويذهبون, حرس عنده, حرس عنده, بواب. كل واحد منهما سيد له مكانته, عنده حرس, عنده أتباع. ولكن كعب بن الأشرف تلطف محمد صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه, وعبد الله بن عتيك كذلك تلطف حتى دخل عليه الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رهطا لقتل أبي رافع عبد الله بن أبي حقيق, أمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكانت مسافة بينه وبين المدينة خيبر. لما دنوا وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم, يعني قدم الرعاة اللي يرعون الغنم, قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطهم البواب. لأن هذا أبو رافع سيد شريف من سادتهم, له قصر كبير وعليه بواب, وكذلك يأتيه الناس ويسمرون عنده إلى ساعة متأخرة من الليل ثم يذهبون. فقال عبد الله إني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوب, يعني تغطى به ليخفي شخصه لئلا يعرف, كأنه يقضي حاجة. وقد دخل الناس كانوا يدخلون يقضون حوائج, كان له مجلس, يدخل الناس عليه. فهاتف به الباب وقال يا عبد الله إن كنت تريد ادخل. ينادي الشفع بهل تغطي, كان الناس دخلوا ما بقي الآن, إن كنت تريد تدخل ادخل, أريد أن أغلق الباب. قال في نفسه هذا اللي أريد, فإن أريد أن أغلق الباب. والباب لا يعرف أنه عبد الله معاتيك, ولو كان يعرفه ما أدخل. فقوله يا عبد الله, هذا النداء للشخص, هو اسمه عبد الله لكن هذا النداء للشخص الذي لا يعرف, لأن الناس كلهم عبد الله, اللي ما تعرف تقول يا عبد الله. فدخل, قال فدخلت فكمت, دخل لكن ما دخل في المجلس الاستقبال, لكن اختفى في مربط الفرس, مكان اختفى فيه حتى يخرج الناس. فوالذي قال فكمنت, فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود. الأغاليق جمع غلقه ويفتح بالأبواب, يعني المفاتيح علقها, وهي الأقاليق علقها على ود على وتد, ويبصر الناس في ظلام, كان في الليل هذا بعد غربت الشمس, وفي مربط الفرس ما أدري عنه مختفي. وغلق المفاتيح, علقها في مكان في وتد وشاهد يرى المفاتيح. وقال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب, وكان أبو رافع يسمر عنده أصحابه كذا, وكان في على ليلة في معلية وهي الغرفة المشرفة. في رواية ابن إسحاق كان في علية له إليها عجلة يعني وهي السلم يعني الغرفة المرتفعة يرجع صلى عليها بسلم يعني. فلما ذهب الناس انتهى أهل السمر اذهب أهل السمر انتهى تعشوا جلسوا وسمروا عنده وراحوا لبيوتهم وأغلق الأبواب البواب وذهب. جاء عبد الله وأخذ المفاتيح يراه لما وضع على وتد شاهد صعد إليه فجعل كلما فتح باب هذا يدل على حصن هذا باب وراء باب وراء باب غرفة وراء غرفة وراء غرفة حتى يأتي الدرج يصعد هذا السلم في غرفة. قال يصعد فجعل كلما فتح بابا أغلق على ما أغلق عليه من داخل فتح باب أغلقه حتى لا يدخل عليه أحد كلما فتح باب أغلقه. وقال في نفسه إن القوم نذروا بي لم يخلصوا لي حتى أقتل إن كان أحد علم بي سكن الأبواب متى يفتحون الأبواب ما يمكنهم فتح الأبواب حتى أقتله وإذا قتلته انتهت المهمة وما يبالي. قال فانتهت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله بيت غرفة وسط الأفصح أحد قال وسط بإسكان السين لأنها بمعنى بين ويجوز فتح السين بخلاف وسطا يعني تفتح وسطا بمعنى خيارا كذلك جعلناكم مثلا وسطا خيارا. أما إذا كان وسط البيع وسط الحلقة مثلا هذا الأفصح إسكان السين. أما إذا كان الوسط بمعنى الخيار لا يجب فيه إلا فتح السين قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط. فأنت فإذا هو فيه مظلم وسط عيال لا أدري أين هو ما يدري مظلم ما عنده كهرباء ونام أطفأ السراج صعد عليه في الغرفة هذه مظلم ولا أدري ماذا عمل. فقلت أبا رافع سوت له قال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ظنها أن هذا من جماعة أو من كذا أو من السمار يسمرون عنده وفيه العمل سيأتي لما يستمطوا من هذا العمل بالصوت العمل بالصوت العمل بالصوت. قال أبا رافع قال من هذا قال فأضربه بالسيف وأنا دهش فما أغرهانه شيئا ضرب ضربه لكن ما وصاح فخرجت من البيت فأمكثوا غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع لو غير صوته كما يعرفه كان شخص ثاني يغيثه. فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة ثانية أثخنته ولم أقتله. ثم رجع في المرة الثالثة كما في الرواية قال ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه يعني ركز السيف في بطنه وتحامل عليه حتى سمع قرع العظم من ظهره ثم عرف أنه قتله. قال فخرجت من البيت وهو دهش نعم كنت غير بعيد خرج من البيت فجعل يفتح الأبواب بابا بابا أبواب كثيرة باب وراء باب وراء باب حتى انتهى إلى درجة الله فوضع رجله ظن أنه انتهى فسقط انكسرت رجله فعصبها ولكن لا ما يحس ما يحس بها عنده نشوة الفرح فرح الفرح بقاتله هذه جعلته ما يحس فيه الكسر بألم الكسر في رجله عصبها ولا يحس. ثم بعد ذلك جلس قال لأصحابه لا أذهب حتى أعلم أنه قتله. جلس إلى الفجر فلما صاح الديك قام الناعي على السور ونادى بصوته أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز أنعى يخبر موته فانطلق إلى صاحبه قلت النجا ننجو أبا رافع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط رجلك فبسط رجله فمسحها فكأنه لم يشتكيها قط. هذا من علامة النبوة من دلال قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. رجل مكسورة ومسحها وزال كسر الحال ما احتاج إلى عملية ولا كذا ولا. هذا يشبه رد النبي صلى الله عليه وسلم عين قتادة بن النعمان يشبه تفله في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد هذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. ويشبه كذلك في نقله في الحارث بن أوس الذي شارك في قتل كعب بن الأشرف أيضا كذلك تفل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فبرع. هذا ذكر الحافظ أنه شارك الحارث بن أوس أصاب ذباب السيف الحارث بن أوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفل فيه فبرع. نعم كلام الشارع عليه. وفي الرواية الثانية أنه ذهب إلى أصحابه يحجب في عرج فلما طلقوا وجلس حتى يتبكى فلما كان رجل الصبح صعد في الناعية على السور على أنعاء أبا رافع صوت مرتفع الفجر مع الفجر أنعاء أبا رافع وجالس قال ما أروح حتى أتأكد حتى أسمع. فلما سمع قال قلت أمشي ما بقلبه ما يحس بالوجه كسر الرجل نشوة الفرح وذهب مع أصحابه فبشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شوف كلام الشارع أول قوله قسوة بي رضي الله عنه
صفحة
340 إشارة إلى قتل أصحاب الحارث بن أوس. نعم صفحة 340 نعم ذكر قتل يقول أصاب الحارث بن أوس لكن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيه يعني آلمه بباب السيف تفل فيه وبرد. نعم قوله قتل أبي رافع
قوله قتل أبي رافع عبد الله بن أبي حطيب وقال سلام أبي حطيب جاءنا بخيبر والحقيب ممالة وقال وقاف مصغر والذي سمى عبد الله وعبد الله بن أنيس وذلك فيما أخرجه الحاكم في الكثير من حديثه مطولا وأوله أن الرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي حطيب ليقتلوه وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم ورجل من أنصار وأنهم قدموا خيبر ليلة فذكر الحديث وقال أبو إسحاق هو سلام أي بتشديد اللام. قال لما قتلت الأوس كعب بن أشرف استأذنت خزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي حقيق وأبي خيبر فأذن لهم. قال فحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كان يتساولان تساول فحلين لا تصنع الأوس شيئا إلا قال خزرج والله لا تذهبون بهذا فضلا علينا. وكذلك الأوس فلما أصابت الأوس كعب بن أبي الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له
من رجل له من عداوة
من رجل له من عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب فذكروا ابن أبي الحقيق وبخيبر. قوله يقال في حصن له بأرض الحجاز وقول وقع في سياق الحديث الموصول في الباب واحتمل أن يكون حصنه كان قريبا من خيبر في طرف أرض الحجاز وقع عند موسى بن عقبة فطرقوا أبا رافع من أبي الحقيق خيبر فقتلوه في بيته. ولأبي رافع المذكور أخوان مشهوران من أهل خيبر أحدهما كنانة وكان زوج صفية بنت حيي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه الربيع من أبي الحقيق الربيع من أبي الحقيق وقتلهما النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بعد فتح خيبر.
طيب شوف آخر الحديث الفوائد في هذا الحديث من الفوائد الثلاثة الأخيرة والأربعة آخر الشرح وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك.
وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر.
نعم هذا مشرك بلغته الدعوة وأصر على كفره كعب الأشرف والعقيق وجاز قتله. نعم ولأنهم آلوا الله ورسوله. نعم
وقتل من أعان على رسول الله على رسول المشركين. نعم. على رسول الله بيده أو ماله أو لسانه.
نعم هذه فائدة ثانية. نعم ثالث. نعم
وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم.
نعم
والأخذ بالشدة في محاربة المشركين وجواز إبهام القول للمصلحة.
نعم أو إبهام أو إيهام يعني عبد الله العتيق غير صوته لما ضربه المرة الأولى إن كانه مغيث غير صوته قال يا أبا رافع مالك غير صوته وفي المرة الثالثة غير صوته. نعم
وتعرض القليل المسلمين لكثير المشركين والحكم بالدليل والعلام.
هذا رهط تعرضوا الكثير لأنهم لو علموا بهم قتلوا لو علموا بهم لأنه أتوا إلى خيبر عدد كبير من اليهود. نعم
والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته.
نعم صوته لما سمع صوته ضربه عمل بالعلامة. نعم
واعتماده على صوت الناعي بموته والله أعلم.
نعم كل هذا قتل كعب بن أشرف وابن رافع كلها بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، ولهذا اعتبر المصنف قبل غزوة أحد. نعم نعم لا إيه بالعلامة بالعلامة والدليل العلامة والدليل نعم ها إيه وشارك يعني شارك مع محمد إيه لا شارك مع كعب بن أشرف ها قول الكفر هذا استأذن أقول هذا استأذن الحمد المسلمة استأذن الذي قال أقول فيك هذا نعم يعني قد يقال أن هذا لو كان جادا لكان هذا كلام كفري لكن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة قتله. نعم.
باب غزوة أحد وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية.
نعم هذه الآيات في غزوة أحد والمؤلف رحمه الله اعتنى بغزوة بدر وأطال فيها وكذلك غزوة أحد ذكر من الآيات كريمات من الأحاديث لأن غزوة بدر نصر الله فيها نبيه وأولياءه وحزبه المؤمنين فرق الله فيها بين الحق والباطل واعتنى بها وبالنصوص وبالبدريين وغزوة أحد أيضا فيها حكم وأسرار عظيمة وعجيبة ثم اعتنى بها وذكر النصوص من الآيات ومن الأحاديث قال باب غزوة أحد وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع هذا في غزوة أحد يبوئهم وإذ غدوت الغدو هو الذهاب في أول النهار ذهبوا في أول النهار وكانت غزوة أحد بعد غزوة بدر بسنة عشر السنة الثالثة من الهجرة قال الله تعالى فيها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم بين الله سبحانه الحكم التي ترتب على ما يحصل للمسلمين من الهزيمة والقتل والشهادة قال إن يمسسكم قرح يعني جراح فقد مس القوم قرح مثله كان مسكم جراح أنتم والكفار مسهم جراح لكن لا تستوون أنتم على خير وهم على شر قتلاكم في الجنة وقتلهم في النار عندهم حسنات وأجر وثواب في الدنيا وفي الآخرة والعاقبة الحميدة وهم ليسوا كذلك يسسكم قرح فقد السوق وقرح وتلك الأيام مداولة بين الناس هذه حكم المداولة حكم حفظ الله المداولة بين الناس يوم لك ويوم عليك وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم علم ظهور ويتخذ منكم شهداء أيضا من الحكم في حزيمة أن يتخذ الله من الشهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين هذه خمس فوائد ذكر الله التي تحصل من هزيمة المؤمنين مداولة بين الناس ليعلم الله المؤمنين علم ظهور تبين المؤمن المنافق ولهذا عرف المسلمون أعداءهم، ظهر المنافقون في هذه الغزوة، ظهر عبد الله بن أبي، هذا المؤمن حذره الأول مختفي، لكن عند الشدائد ظهر المنافقون ويتخذ منكم شهداء. أيضا كذلك الشهادة أمرها عظيم، لولا تسليط الله الكفار على المؤمنين ما حصل الشهادة، فضلها عظيم وأجرها كبير. وليمحص الله للتمحيص، تكفير دراجاته، يمحصه حتى يخرج الإنسان نقي للذنوب، وليمحق الله الكافرين. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كذلك هذه من الحكم أيضا، دخول الجنة لابد فيه من تمحيص حتى يعلم الله، يعني علم ظهور، وإلا فهو سبحانه لا يخفى على شيء، حتى يعلم ظهور تظهر آثاره على الأشخاص، على الشخص. يعني لما يعلم الله الذين جاهدوا في المعركة يظهر المجاهد وغير المجاهد، ويعلم الصابر، يعلم الصابر من الجزع. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون. ثم قال ولقد صدقكم الله وعده في غزوة أحد إذ تحسونهم بإذنه، تستأصلونهم قتلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، ثم صرفكم لأبتليكم. بين الله سبب الهزيمة. هذه غزوة امتحن الله فيها المؤمنين، وتحقق فيها أن الرسل تبتلى في أول أمرها ثم تكون لها العاقبة. قال الله حتى إذا فشلتم، هذا فشل والتنازع، التنازع هذا سبب الهزيمة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. قال بعض الصحابة ما علمت أن أحدا منا يريد الدنيا حتى سمعت الله يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفاكم الله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه من الفوائد، من الفوائد والحكم، فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون الذين يلحقوا بهم من خزي ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، تقرأ أن أول كلام الشرع كلام جيد على الغزوة هذه. نعم، قوله باب غزوة،
قوله باب غزوة أحد. سقط لسقط لفظ باب من رواية أبي ذر، وأحد بضم الهمزة والمهملة جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه، كما سيأتي في آخر باب من هذه الغزوة مع مزيد فوائد فيما يتعلق به. ونقل سهيل عن الزبير بن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون عليه السلام بأحد، وأنه قدم مع موسى في جماعة من بني إسرائيل حجاجا فمات هناك.
هذا كل هذا لا وجه له، أقول هذا قول ضعيف لا وجه له، قبر هارون فيه. نعم، ولهذا قال سهل ضعيف جدا بعده، وكانت عنده الوقعة،
وكانت عنده الوقعة، عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة 3،
يعني الوقعة عند جبل أحد. نعم نعم،
وشد من قال سنة 4. قال ابن إسحاق 11 ليلة خالت منه، وقيل 7 ليال، وقيل 8، وقيل 9، وقيل في. وقال مالك كانت بعد بدر بسنة، وفيه تجوز لأن بدرا كانت
قالوا وكان السبب فيها بعد السطرين، وكان السبب فيما ذكر ابن إسحاق،
وكان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وابو الأسود عن عروة قالوا، وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة سياق القصة في سياق قصة كلها،
يعني هذا سبب غزوة أحد. نعم،
قال لما رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من عرب، وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن وادي من قبل أحد، وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتوا من مشهد بدر وتمنوا لقاء العدو. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة رؤيا، فلما أصبح قال رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار انقسم ما عند ضبتي أو قال به فلول فكرهته وهما مصيبتان، ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا. قال وما أولتها؟ قال أولت البقر بقرا يكون فينا، وأولت الكبش كبش الكتيبة، وأولت الدرع الحصينة المدينة. فامكثوا، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. فقال أولئك القوم يا نبي الله كنا نتمنى هذا اليوم، وأبى كثير من الناس إلا الخروج. فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها، ثم أذن في الناس بالخروج، فنادي ما ذو الرأي منهم فقالوا يا رسول الله امكث كما أمرتنا. فقال ما ينبغي النبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. نزل بهم نزل فخرج بهم وهم 1000 رجل وكان المشركون 3000 حتى نزل بأحد ورجع عنه عبد الله بن أبي سلول بن أبي ورجع عنه عبد الله بن أبي بن أبي ابن سلول في 300 فبقي في 700
يعني رجع ثلث الجيش. الجيش 1000 رجع عبد الله بن أبي ثلث صار ما بقي إلا 700 والمشركون 3000 يعني مقابل العدد 3 مرات. نعم.
فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين وهم بنو حارثة وبنو سلمة. وصف المسلمون بأصل أحد وصف المشركون بالسبخة وتعبوا للقتال وعلى خير المشركين وهي 100 فرس خالد وليد وليس مع المسلمين فرس وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان. وأمر رسول الله عبد الله بن جبير عن رماه وهم 50 رجلا وعاهد إليهم ألا يتركوا منازلهم. وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير فبارز طلحة بن عثمان فقتله وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل 3 مرات. فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم ودخل العسكر فأبصر ذلك خالد وليد ومن معه فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهم وصرخ صارخ قتل محمد أخراكم
صاح الشيطان. نعم.
فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا وهم لا يشعرون وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل
ابتلاء وامتحان. نعم.
وثبت نبي الله حين انكشفوا عنه ويدعوهم بأخراهم حتى رجع إليهم بعضهم وهو عند المهراس في الشعب وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس أصحابه فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته فمر مصعدا في الشعب ومعه طلحة والزبير وقيل معه طائفة من أنصار منهم سهل بن بيضاء والحارث بن السمة وشغل المشركون بقتل المسلمين يمثلون بهم يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهم يظنون أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشراف أصحابه. فقال أبو سفيان يفتخر بآلهته أعله بل فناداه عمر الله أعلى وأجل. ورجع المشركون إلى أثقالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن ركبوا وجعلوا أثقال تتبع أثر خيل فهم يريدون البيوت وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع. فتبعهم سعد بن أبي وقاص ثم رجع فقال رأيت الخيل مجنوبة فطابت أنفس المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في ثيابهم ولم يوصلوهم ولم يصلوا عليهم وبكى المسلمون على قتلاهم فسر المنافقون وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق. قالت اليهود
نجم النفاق عند الفتن والمحن. نعم. ما أشبه الليلة بالبارحة الفتن الآن الصحفيين الآن لما جاء الفتن هذا اليوم فار النفاق الصحفيون صاروا يتكلمون ويسبون كذا ويسبون أهل الخير ويسبون المؤسسة الدينية ويقول كلها هذه هي الأسباب وكذا عند المحن عند المحن يظهر المنافقون. نعم.
قال وفارت المدينة بالنفاق فقاتل اليهود لو كان نبيا ما ظهروا عليه وقاتل المنافقون لو أطاعون ما أصابهم هذا. قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة.
شوف الفوائد هذه فوائد عظيمة من الفوائد والحكم الربانية في غزوة أحد منها واحد
منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية
تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية هو شو ارتكاب النحل لما عصوا الرماة عصوا النبي قال لا تبرحوا مكانه قالوا لا هذا بنشارك هذه عاقبة المعصية شو مخالفة النهي. نعم.
ولما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه
هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية
منها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لهم عاقبة
هذه الحكمة الثانية تبتلى الرسل في أول الأمر وتكون عاقبة كما قال هرقل ملك الروم لأن أخذ هذا من الكتب السابقة. نعم.
أن تبتلى وتكون لهم عاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان والحكمة في ذلك أنه لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتعين الصادق من غيره
ولم يتميز
الصادق من غيره ولو انكسروا دائما لم يحصل مقصود من البعثة فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب.
نعم، مرة نصر مرة هزيمة، حكمة الله اقتضاها. نعم.
وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منها.
كل هذه من الحكم. نعم. ومنها حكمة الثالثة،
ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها. فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون.
نعم، كسر للنفس، لو كان صار المسلمون دائما ينتصرون صار عندهم عجب بأنفسهم، بعضنا قد يكون عنده عجب، صار عندهم شماخة بأنفسهم، فلما إذا حصل هزيمة صار كسرا لهم وهضما لهم وتواضع. نعم.
ومنها أن الله هيا لعباد المؤمنين منازل في دار كرامته.
هذه الحكمة الرابعة. ومنها
أن الله هيا لعباد المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها.
نعم، يعني المنازل العالية ما يصلوا إلا بالابتلاء والمحن، هالمحن يصلوا إلى الدرجات العالية بسببها في الجنة. نعم.
ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم.
كذلك هذا الحكم الخامس، الشهادة. لو كان ما في هزيمة ما حصل شهادة، ما نالوا الشهادة. نعم.
ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب.
كذلك الحكمة السادسة. نعم.
ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، ومحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. ثم ذكر المصنف آية.
طيب شوف آخر الشر، ذكر شيء في هذا في آخره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لن نزال غالبين ما ثبتوا مكانه.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة إن لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. وكان أول من برز طلحة بن عثمان فقتل، ثم حمل المسلمين المشركين فهزموه.
نعم. شوف آخر السطر الثلاثة الأخيرة.
قال عبد الله بن مسعود ما كنت أرى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية يوم أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية، أخرج مسلم من طريق مشروق. قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات، قال أما إنا قد سألنا عنها، فقيل لنا إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. الحديث.
وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مضطر إلى هذا، يحتاج إلى هذا يبين لهم يعني عند بينه وبينه نزاع بخصومة الشيء القليل، مثل ما حصل عثمان لما جاء حاطب الثوار لقتله طلع على الناس وقال تعلمون أن الرسول قال كذا وكذا، من يشتري الرومة اشتريت، فأتعلمون أن من جهز جيش العسر وجهز. نعم،
يقول
دفاع للدفاع عن نفسه. نعم. النصر هو النصر في ونصر الشهادة، كل منهما في مكانه لله حكمة البالغة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسي عليه أداة الحرب. حدثنا محمد
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه أن جبريل عليه السلام قاتل يوم أحد، وأن الملائكة قاتلت يوم أحد كما أنها قاتلت يوم بدر. وهذا الحديث سبق في شهود الملائكة في بدرا، سبق في صفحة 312، شو صفحة 312، شو الحديث هذا نفسه. أنا عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. هذا في هنا يوم أحد، هناك صفحة 312 قال، نقرأ نفس الحديث.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسي عليه أداة الحرب.
نعم هناك يوم بدر هنا يوم أحد نفس الحديث قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسي عليه أداة الحرب. هل جبريل يعني شارك في غزوة بدر وشارك في غزوة أحد؟ الشارح رحمه الله الحافظ بن حجر قال إن هذا وهم إن هذا وهم وضعه الشارح هنا وهم من وجهين. شوف كلام الشارح تنبيه وقع في رواية قبل الشرح ثلاثة أسطر
وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي.
نعم
هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث بن عباس رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه الحديث وهو وهم من وجهين. أحدهما أن هذا الحديث تقدم سنده ومثله في باب شهود الملائكة بدرا ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره عن
من متقن رواة البخاري
ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. ثانيهما أن المعروف في هذا المتن يوم بدر كما تقدم لا يوم أحد والله المستعان.
نعم يعني ملائكة تكون قاتلة يوم بدر لا يوم أحد لكن لا يمنع أن الملائكة قاتلة يوم أحد بل إن الحديث دل على أن قاتلة يوم أحد. شوف صفحة 358 شوف الحديث أول حديث في صفحة 358 هذا سيأتينا حديث سعد بن وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 58
أي حديث أحسن 55
الحديث الأول أول حديث
سعد بن وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد.
نعم هذا بدل من الملائكة وهما جبريل وميكائيل ولكن البدل في أحد قريب هذا دل على الملائكة قاتلت يوم بدر وقتلت يوم أحد. فالقول يعني الشرح جزم بأنه وهم ما المانع ما دام أن الملائكة جبريل قاتل يوم أحد وقاتل يوم بدر فكيف يقال أنه وهم هنا؟ محتمل النبي قال يوم أحد هذا جبريل آخر برأس فرس يا عيد الحرب وقال هذا يوم بدر قال هذا يوم بدر وقال هذا يوم أحد لأن الملائكة قاتلت يوم أحد. قال حديث سعد بن وقاص قال رأيت مع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتما قبل ولا بعد وهما جبرائيل وميكائيل. فدل على أن الملائكة قاتلت يوم أحد وقاتلت يوم بدر. فالقول بأن هذا الحديث وهم يعني فيه نظر لأن نقول ما المانع يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم أحد وقال يوم بدر قال يوم بدر هذا جبريل أخذ برأس فرسه على يد الحرب وقال هذا يوم أحد. نعم فالجزم بأنه وهم يعني فيه نظر. نعم
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن مبارك عن حيوة عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله نظرتها إلى رسول الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا حديث عقبة بن عامر في بين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع الأحياء والأموات وذلك أن غزوة أحد كانت في السنة الثانية من الهجرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 في آخر حياته بعد 8 سنوات. والمراد بالصلاة على الصحيح المراد بالصلاة هنا الدعاء والاستغفار لا صلاة الجنازة هي صح قول العلماء. الصواب أن المراد بالصلاة هنا الدعاء معناها اللغوي قال الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم ادعوا لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد يعني دعا لهم واستغفر لهم كالمودع الأحياء والأموات في آخر حياته. وليس المراد أنه صلى عليه صلاة الجنازة كما قاله بعض العلماء، لأن الشهيد لا يصلى عليه صلاة الجنازة، بل يدفن بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ودع الأحياء والأموات، دعا للأموات، دعا على قتل أحد، دعا لهم واستغفر لهم، ودع الأحياء والأموات في آخر حياته. ثم قال: إني بين أيديكم فرط. والفرط هو الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم، وأنا عليكم شهيد وأنا موعدكم الحوض. فرط يعني أتقدمكم على الحوض، حوضه عليه الصلاة في موقف القيامة، يقول أسبقكم وأتقدم إليكم وأنتظركم. والفرط هو الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم المكان ويصلح ما يحتاج إلى إصلاح. فكان يقول: أنا أتقدمكم وأهيئ لكم وأنتظركم على الحوض حتى تردوا عليه، وأنا عليكم شهيد، يعني يشهد عليه عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة تشهد على الأمة السابقة ونبيها يشهد عليه. وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا. هذا في أنه كشف له، كشف له في الدنيا. في اللفظ الآخر: وإن منبري على حوض، يعني أن منبره يكون جزء من الحوض في يوم القيامة. وإني لأنظر إليه من مقام هذا، يعني أنه صور له وكشف له فصار ينظر إليه. ثم قال: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنفسوها. هذا فيه أن هذا خاص بالصحابة، ليس يخشى عليهم الشرك لما أعطاه الله من الإيمان الراسخ في قلوبهم، ولكونهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وجاهدوا معه ورأوا وسمعوا القرآن ورأوا تنزيل، فلا يخشى عليهم من الشرك، ولكن يخشى عليهم من الدنيا، حتى يعني تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسها. وفي اللفظ الآخر: فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلكوكم كما أهلكتهم. وأما من بعد الصحابة يخشى عليهم من الدنيا ومن الشرك. قد احتج بعض الناس بهذا الحديث وأمثاله على أن على أن هذه الأمة مطهرة من الشرك وأنها معصومة وليس فيها شرك. قال: إني أخشى عليكم من الشرك. وسند الحديث: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا، ولكن رضي بالتحريش بينكم. فقالوا: هذه على أن هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك وأنا لا يقع فيها شرك. وقالوا: إن ما يفعله عباد القبور من الطواف بالقبور والذبح لها والنذر هذا ما هو شرك، لأن الأمة مطهرة من الشرك. الرسول قال: لا أخشى عليكم من الشرك. فقال: الشيطان يئس أن يعبد، يئس من الشرك، وهذا غلط. فقوله: إني لست أخشى عليكم، هذا خطاب الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، وهذا غير الأعراب الذين أسلموا ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم ارتدوا. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا، فهذا أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أن الشيطان لما رأى ظهور الإسلام وانتشاره يئس وظن أنه لا يعبد وأنه لا يوجد الشرك. والشيطان غير معيوب، غير معصوم، لا في يأس ولا في رجاء، هو الذي يئس. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأسى، لا، هو الذي يئس وهو غير معصوم، لا في يأس ولا في رجاء، وظن أنه ما يحصل الشرك لكن حصل الشرك لما رأى انتشار الإسلام. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأسى، بل هو الذي يئس. والأمر الثاني والجواب الثاني أن هذا حصل بالصحابة، أن الشيطان يئس أن يعبده الصحابة في اللفظ الآخر: أن يعبدهم المسلمون في جزيرة العرب، لما رسخ في قلوبهم من الإيمان، لما قال الله في قلوبهم من الإيمان الراسخ والثبات، حيث أنهم شاهدوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه وجاهدوا معه وسمعوا القرآن. والأمر والجواب الثالث أن يقال إن الشيطان يئس أن تطبق الأمة على الشرك، يئس يعني من إطلاع أن تطبق الأمة على الشرك. فالأمة نعم معصومة، لا يمكن في جميعها، لا يمكن أن تكون كلها على الشرك، بل هناك طائفة على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق معصومة. فيئس الشيطان أن تطبق على الشرك، ولكنه لم يئس من وقوع الشرك من أفراد من جماعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي فيها أن الشرك يقع في هذه الأمة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة
حتى يلحق حي من أمة بمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان جماعات كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند الخلصة وصنم دوس. هذا يعني الشرك واقع في هذه الأمة. ولكن الشيطان هو الذي يئس لما رأى ظهور الإسلام وانتشارة وليس المعصوم، أو أن هذا خاص بالصحابة، أو أن المراد يئس أن تطبق الأمة كلها. نعم الأمة معصومة، لا يمكن تكون كل الأمة كلها على ضلال، بل لا بد أن تبقى طائفة على الحق. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ وقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم عمر ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لا جابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قال: ما نقول؟ قال: قولوا الله.
قالوا: ما نقول؟
قال: قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني.
نعم. وهذا الحديث في قصة غزوة أحد ساقه البراء، قال: لقينا المشركين يومئذ، يعني يوم أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير. الرماة جبل صغير مقابل جبل أحد، أجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينوا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، قال: لا تبرحوا مكانكم، لا يعني لا تتعدوا هذا الجبل، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم اجلسوا مكانكم، رأينا ظهرنا وانتصرنا عليهم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا أيضا فلا تعينونا. كان الذي قال: لا تتحركوا من الجبل، سواء انتصرنا أو هزمنا لا تتحركوا، يعني واضح. قال: فلما لقينا المشركين هربوا، يعني هزموا في أول معركة، حتى رأيت النساء يشتدن في الجبل، نساء المشركين لهم جاءوا بهم معهم حتى يشد، كل واحد من المشركين جاء بزوجته معه حتى تشد عضده وتقويه حتى لا يفر. فلما جاء حصلت الهزيمة، ماذا حصل للنساء؟ اشتدد هربنا في الجبل. قال البراء: حتى رأيت النساء يشتدن في الجبل، رفعنا عن سوقهم، يعني سوق جمع ساق، قد بدت خلاخلهن. والبراء صغير، وهذا قبل الحجاب، هذه الغزوة السنة الثانية من الهجرة، الحجاب مشروع إلا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء نساء مشركين، يعني أنهن من شدة الهرب ترفع الواحدة ثوبها عن ساقها حتى يبدو الخلاخل من سرعة الركض والهرب، لأنها إذا تركت الثوب قد يعثر لها وتسقط، ترفع ثوبها فيبدو الساق والساق عليها الخلاخل، والخلاخل هذه كانت تجعل في الرجل نوع من الحلي من الذهب ومن الفضة، كانت النساء الآن النساء ما تضع في الأرجل. في الأول كانت تضع في الأرجل تحلي نوع من الفضة أو من الذهب. قد بلت خلاخلهن يشاهدها يراها المرأة. فأخذوا يقولون يعني أصحاب الجبل الرماة أخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة ننزل ننزل من الجبل الغنيمة نشارك الغنيمة نجمع الغنيمة. قال عبد الله بن جبير يعني أمير الرماة عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا ذكرهم قال لا تبرحوا لا تحركوا فأبوا قالوا لا والله لا نشاركنا في الغنيمة كما إنه الآخر. فنزلوا نزلوا وجعلوا يشاركونها. فلما نزلوا لما أبوا صرفت وجوههم يعني لما لم يفعلوا وأخلوا المكان وليس اجتهادا ورد أنه امتنعوا إباء جاءه الخالد بن الوليد على خير المشركين قبل أن يسلم في ذلك الوقت فحصلت النفس على المسلمين. ولهذا قال فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا من المسلمين وأسروا 70 أيضا. ثم لما انتهت المعركة أشرف أبو سفيان أمير الجيش على المشركين منتصرا قال أفي القوم محمد أفي القوم محمد يعني تبين هل هو مقتول أو سليم. فقال النبي لا تجيبوا اتركوه. ثم قال أفي القوم من أبي قحافة يعني أبو بكر فقال النبي لا تجيبوا. فقال أفي القوم عمر بن الخطاب هذا الرؤساء هذه على منزلة الصديق وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم هم الرؤساء ما سأل إلا عن الثلاثة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بكر وعمر هؤلاء إذا ذهبوا ذهب رؤوس القوم. فلما سكتوا فقال أبو سفيان إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك. ثم قال أبو سفيان منتصب للصنم وعلو هبل صنم في مكة انتصر يا عمر انتصرنا الآن اعلو هبل بالعلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل. إذا قال أبو سفيان أعلو هبل قال الصحابة الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى العزى صنم شجرة تعبدها قريش في بطن نخل. قال لنا العزى ولا عزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولانا. ثم اطلع أبو سفيان وقال لهم يوم بيوم ويوم بيوم بدر والحرب سجال. يقول يعني أنتم انتصرتوا علينا يوم بدر ونحن انتصرنا عليكم يوم أحد هذا بحال الحرب سجال يوم لك ويوم عليكم. ثم قال وتجدون مثله لم آمر بها ولا تسوها يعني سوف تجدون في قتلاكم من يمثل وش معنى التمثيل؟ التمثيل هو أن يؤتى بالقتيل ثم تقطع أذنه يقطع أنفه يقطع أصابعه يقطع أطرافه يقطع خصيتيه. قال ستجدون مثله في قتلاكم لم أمر بها ولا تسلم ما أمرتهم يمثلون ولكن ما ساءتني أيضا أنا على الحيار ما ساءتني لأني أحب ما يسوءكم هو لم أمر بها ما أمرت بها ولم تسوءني فأنا ساكت عنها لأنها ما تسوءني ولا ما أمرت بها. نعم كلام الشارع من أول. نعم
يا بن في رواية أبي نعيم لما كان يوم أحد لقينا مشركين قول الرماة في رواية الزهير كانوا 50 رجلا وهذا هو المعتمد.
لا من أول طيب نعم قول الرماة نعم الرماة في رواية الزهير كانوا 50 رجلا وهذا هو المعتمد. نعم
وقع في الهدي أن 50 عدد الفرسان يومئذ وهو غلط بين
هدي لبقية. هل هذا المراد هدي النبوي لابن القيم زاد المعاد قص يرد على ابن القيم ابن القيم قال أن 50 أن 50 عدد الفرسان يعني وهو غلط بين هذا الحافظ رحمه الله يتحامل على الشيخ الإسلام ابن القيم هنا تحامل عليه في على الشيخ الإسلام سبق في مسألة يوم الإخاء قال ذكر في رده على ابن المظفر على ابن المطهر الرافضي ذكر أنه أن الإخاء بين المهاجرين بين المهاجرين غلط في رده على المطهر. رجعنا لما في كتاب من هدي السنة الشيخ الإسلام وجد ذكر آثار كثيرة قوية في أن النبي آثار كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ بين المهاجرين ولكن حافظ رحمه الله عفو الله عنه وهي يتحامل عليه. ابن المقيم لا شك ان المقيم شيخ الاسلام المقيم لا شك انهم اكثر تحقيق فيما يتعلق بالمعتقد وفي غيره, وهم من اهل الحديث. وهنا كذلك يتحامل عليه, قال وقع في الهدي ان الخمسين عدد فرسان وهو غلط بين. لكن لو رجعت الى زاد المعاد تجد الادله والنصوص الكثيره, تجد سيل من الادله والتحقيق. فحافظ عفو الله عنه هكذا يقول كلمة ثم يقول ثم يتحامل يقول هو غلط بين. الجزم بأنه غلط بين هذا فيه نظر, قد يكون غلط وقد لا يكون غلط, وقد يكون الغلط هو الحافظ رحمه الله. نعم.
تعقب في صفحة 276 كذلك.
نعم.
تعقب ابن القيم
إيه في مواضع كثير. كمل قوله أمر عليهم.
وأمر عليهم عبد الله في رواية زهير عبد الله بن جبير وعند ابن إسحاق أنه قال لهم انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا. قوله لا تبرحوا في رواية زهير حتى أرسل عنكم. قوله إن رأيتمهم ظهروا علينا في رواية زهير وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. وفي حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال لهم احموا ظهورنا.
بعده وقد تقدم في أول الباب أن قريشا قد تفصل أربعة تفصل خمسة قد تقدم
قال عياض
وقد تقدم في أول الباب أن قريشا
خرجوا معهم بالنساء لأجل الحفيظة والثبات.
هكذا قريش لما جاءوا الغزوة أحد أخذوا معهم نساءهم. لماذا؟ لأجل حتى تثبتهم, لأجل الحفيظة والثبات. إذا رأوا نساءهم ما في الحيلة, إذا فروا نساءهم ذهبت عليهم, تكون تحملهم على الثبات وعلى الحملة القوية على المسلمين. نعم.
وسمى بن اسحاق النساء المذكورات وهن هند بنت عتبة خرجت مع ابي سفيان مو حكيم بنت الحارث بن هشام مع زوجها عتبة بن ابي جهل, وفاطمة بنت الوليد بن مغيرة مع زوجها الحارث بن هشام, وبرزة بنت مسعود الثقافية مع زوجها صفوان بن امية وهي والدة ابن صفوان, وريطة بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن عاص وهي والدة ابن عبد الله, وسلافة بنت سعد مع زوجها طلحة بن ابي طلحة الحجبي, وخناس بنت مالك والدة مصعب بن عميرة.
كل هذه النساء كلها خرجها مع زوجهن يوم أحد. نعم. ولما حصلت الهزيمة ما نفع, هربنا استدلنا في الجبل رفعنا عن سوقهن وجعلنا يهربنا. نعم.
عمرة صلى الله عليه وسلم قال بعده عمر بنت علقمة.
لا عمرة. نعم. نعم. خناس بنت مالك والدة مصعب بن عميرة. نعم. لعلها مصعب بن عمير, لعل التالي في عميرة هي التالي في عمرة تنقل التاء, وهذا مصعب بن عمير وعمرة. نعم. نعم.
قال غيره كان النساء اللاتي خرج مع المشركين يوم أحد 15 امرأة. قوله رفعنا عن سوقهن جمع ساق أيدي
جمع ساق أيدي
يعين ذلك على سرعة الهرب. وفي حديث الزبير بن عوام عند ابن إسحاق قال والله لقد رأيته لأنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات.
نعم.
خوارج
خدم الساق يعني خدم الساق. نعم.
ما دون إحداهن قليل ولا كثير, إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشف القوم عنه وخلوا ظهرنا الجبل, فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل, فانكفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منهم أحد من القوم, فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة
الغنيمة, فقالوا قولوا فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة الغنيمة,
فأخذوا يقولون
قوله
فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. قال عبد الله بن جبير عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا, فأبوا. في رواية زهير فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي يوم الغنيمة, ظهر أصحابكم فما تنظرون, وزاد فقال
فما تنتظرون
وزاد فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لنأتين الناس فلنصيبن من غنيمة.
لا في ذلك حكم قدر أنهم يخلون المكان. نعم. لما قدره سبحانه من الحكم. نعم.
وفي حديث عباس فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وباحوا عسكر مشركين انكسفت انكفت الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينتهبون. وقد التفت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا وشبك بين أصابعه. فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من مسلمين ناس كثير قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار.
يعني قد كانت النصر للنبي والصحابة أول النهار ثم آخر النهار صارت النكسنة
حتى قتل من أصحاب لواء مشركين 9 أو 7. وجال المسلمون جولة نحو الجبل وصاح الشيطان قتل محمد. وقد ذكرنا من حديث زبير نحوه قوله فلما أبوا صرفت وجوههم في رواية زهير فلما أتوهم بمثناه. وقوله صرفت وجوههم أي تحيروا فلم يدروا أين يتجهون
أين يتوجهون
أين يتوجهون. وزاد زهير في روايته فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. وجاء في رواية المرسلة أنهم من أنصار وسأذكرها في الكلام عن الحديث السابع من باب الذي يليه. وروى النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال لما ولى الناس يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة الحديث. ووقع عند الطبري من طريق السدي قال نفر الصحابة فدخل بعضهم المدينة
تفرق الصحابة نعم
تفرق الصحابة فدخل بعضهم مدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله فرماه ابن قمئة بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله
عليه الصلاة والسلام. نعم.
فتراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فجعلوا يذبون عنه فحمله منهم طلحة وسهل بن حنيف فرمى طلحة
سهل بن حنيف نعم
سهل بن حنيف فرمى طلحة بسهم ويبست
رضي الله عنه.
وقال بعض من
يعني رعد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بالرصاص صبر بيده حتى يبست يده رضي الله عنه شله يوم واحد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم والرصاص يضرب في يده ولا يتحرك حتى يبسته شله رضي الله عنه وارضاه. نعم طلحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده نعم
فرمى طلحة بسهم ويبست يده. وقال بعض من مر إلى الجبل ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي يستأمن لنا من أبي سفيان. وقال أنس بن نضر يا قوم إن كان محمدا قتل فرب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه. ثم ذكر قصة قتله كما سيأتي قريبا. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل فأراد رجل من أصحابه أن يرميه بسام فقاله أنا رسول الله.
اختلط المشركون بالمسلمين حتى أراد رجل من أصحابه أن يرمي ما عرفه وأن أنه قتل فقال النبي لما رأاه قال أنا رسول الله. اختلاط امتزج يعني المشركون بالمسلمين. نعم
فلما سمعوا ذلك فرحوا به واجتمعوا حوله وتراجع الناس. وسيأتي في باب مفرد ما يتعلق بما شج وجهه عليه الصلاة والسلام قوله فأصيب 70 قتيلا في رواية
زهير. آخر الحديث شوف الفوائد الصفحة اللي بعدها 52 السطر الأخير وفي هذا الحديث من الفوائد
وفي هذا الحديث من الفوائد منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية ما به بحيث كان أعداء ولا يعرفون بذلك غيرهما.
نعم وإذا سأل أبو سفيان قال فيكم محمد فيكم أبي قحافة فيكم عمر ما سأل عن سلام. نعم
إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما وأنه ينبغي المرء أن يتذكر نعمة الله
ويعلم. هذا ذكر ابن إسحاق أن هند والنسبة التي معها من المشركين جعلنا يمثلنا بالقتلى يقطعنا آذانهم وأصابعهم وأنوفهم حتى اتخذت هند من ذلك حزما وقلائد من جلود المسلمين يتشفين بذلك باب التشفي وأعطت حزمها وقلائدها التي كنا عليها. نعم وبقرت هند عن كبد حمزة فلكتها فلم تستطع تسيغها فلقرتها يعني شفي شقت بطن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج شيء من كبده ولكتها ثم لفظتها ما استطاعت تأكلها. لماذا فعلت هذا؟ تتشفى. نعم
وأنه ينبغي المرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرياء.
نعم هذه كلها من الفوائد.
منزلة أبي بكر وعمر من النبي وخصوصيتهما. ثانيا أنه ينبغي للمرأة أن تذكر نعمة الله. نعم. وفيه
شؤم ارتكاب النهي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
يعني شؤم ارتكاب النهي، عبد الله بن جبير الرمعة ارتكبوا النهي، قال لهم لا تبرحوا مكان، فخالفوا فعم الضرر وحصلت الأكسة على الجزء عليهم وعلى الجزء، لأن المعصية تعم كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أثار المعصية تعم الصالح حول الفاعل وغير الفاعل. نعم.
وأن من أضر دنياه، من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنيا.
لأن مأخوذ من قوله تعالى: منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. حتى قال بعض الصحابة: ما ظننت أن أحدا منا يريد الدنيا حتى سمعت الله يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. نعم.
والسفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العودة إلى مثلها.
نعم.
والمبالغة في الطاعة والتحرز من العدو الذي كانوا يظهرون أنهم منهم،
يظهرون
أنهم منهم وليسوا منهم،
وهم المنافقون. نعم.
وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، إلى أن قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
نعم.
أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما قال: الصبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء.
وذلك قبل أن تحرر، يعني اصطبحوا يشربوها في الصباح، يشربوها في الصباح ثم قتلوا في أثناء النهار، في أثناء النهار شهداء، وذلك لم تحرر.